University, the voice of Reichman University.
صار حتى عندي مشكلة إنه أنا بالعادة بالحلقة بطلع 4-5 ريال، إذا بدنا نطلع 10.
بعد السودان إنسان متعب ومشكلة فيه كان كل عمره. ما نجحتش فيها، كانت تجربة فاشلة. إحنا اليوم بدناش تسكير فجوات، عندنا إمكانيات وعندنا طاقات وعندنا ناس وعندنا باحثين وأكاديميين اللي واصلين عالميين وبركض وراهن. أول 2020 كان طالع حوالي 70 ستارت اب من المحل هذا، وستارت اب مجدية. عشان الواحد يقدر يكون مبادئ شيء بده يتقبل الفشل، لأنه الفشل هو إشي أساسي من البرنامج. يعني بده يفشل أول مرة، بده يفشل ثاني مرة، هو يجرب يمكن ثالث مرة ينجح. في مشكلة ثقة جدية ما بين المبادر العربي والمستثمر اليهودي.
أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من بودكاست العاشرة، البودكاست العربي من أوديوفيرسيتي. حلقة اليوم مختلفة ومهمة لأنها تأخذنا إلى قلب عالم الهايتك من زاوية المجتمع العربي في الداخل. ضيفنا اليوم هو أحد الأسماء البارزة في عالم المبادرات التكنولوجية، رجل عمل على بناء بيئة للريادة في المجتمع العربي، وكان له دور في حاضنات الأعمال والمسرعات التكنولوجية وخاصة في الناصرة. يسعدنا أن نستضيف اليوم فادي سويدان، مبادر في مجال الهايتك، مدير تطوير الأعمال في صندوق الاستثمار تكوين، ومدير سابق لحاضنة الناصرة للأعمال، وناشط في تطوير منظومة الابتكار والتكنولوجيا في المجتمع العربي. فادي أهلا وسهلا بك.
أهلا وسهلا فيك
فادي. أنت من الأشخاص اللي اشتغلوا على الأرض في بناء بيئة الهايتك للمجتمع العربي من خلال الحاضنات المسرعات والعمل مع المبادرين وشركات ناشئة، وحتى التأثير على طريقة التفكير نحو ريادة الأعمال التكنولوجية داخل المجتمع العربي. فبداية احنا راح نحكي عن كل المسيرة، فبداية بدنا نتعرف على فادي. مين هو فادي سويدان بعيدا عن الألقاب؟
فادي سويدان إنسان متعب ومشكل فيه كان كل عمره. حتى بالتخنيون، يعني لما خلصت اللقب بال 91 يمكن كانوا الإدارة التخنيون غاد معنيين يوسعوا كنافة أكثر من أهلي، أنه يعني خلصنا خلص. فادي كإنسان وإنسان طموح، بحب يتعرف على الشغلات، يتعلم قديش أكثر، يجرب يطور حاله قديش بيقدر كل الوقت. عنده يمكن طرف شجاع اللي أعطته هيك يفوت بمحلات بمجالات اللي مجتمعنا كانت بالنسبة له شوي غريبة، قبل يأخذ التحدي هذا ويمشي فيه. غير أنه يعني حب الاستطلاع والمعرفة والتعلم كل الوقت، هو الإشي الأساس اللي بعطيني كل الوقت أن أضلني ماشي وين أنا موجود.
طب أنت في أي مرحلة عرفت لأي موضوع أنت متوجه؟
أنا بالتخنيون بديت المضبوط بالاتجاه هذا، أخذت تعسية من هو الإدارة والصناعة، أخذت اتجاه اللي اسمه كافية سور وروبوتين.
في الـ91؟
بالـ91 كانت بداية الخراف عن الروبوتين، كيف الروبوتين بدها تفوت على الصناعة
وكيف كيف الأهل واجهوا أنه أنت راح تتعلم شيء اللي هو مش دكتور، مش محامي، مش مهندس،
مش هوين. كل موضوع نحكي عليها لقدام أكثر يمكن، كل موضوع المايندسيت عندنا في المجتمع العربي فيه مشكلة، كل عقلية إيش اللي يساوي الواحد وإيش بيقدر وإيش بيقدرش وإيش مسموح له وإيش ممنوع له، وين بيقدر ينجح وين ممنوع ينجح وين ممنوع يقرب، وهذا مش إلك وهذا مش إلنا وهذا بس لخريجين جيش.
أنا صغير قالوا لي بس إنه ممنوع أصير طيار.
لا ممنوع تصير طيار جي،
بس اكتشفت إنه بقدر أتعلم طيران بس غالي.
غالي طيران غالي، بس تقدرش تشتغل بالطيران في الآخر. فاللي صار إنه بس خلصت ما قدرش أشتغل في المجال هذا، كله كان بده إيش بسموها هاي سيكوريتي كليرنس، وما كانش في مجال إني أشتغل في الموضوع هذا، فاشتغلت بشغلات تانية.
احنا في سنة في وقت ال91 احنا مجتمعات، شو حتى المجتمع العربي قسم لعدة، احنا كل في ناس اللي توجهت من اجل انت قلت انه يضمنوا الوضع الاقتصادي لهم، بيحبوا الدخل المضمون اكثر من اي شيء. ففي في قسم راح على الزراعة، في قسم راح على كعمال، في قسم راح على التعليم، بس انت رحت على موضوع اللي هو مش معروف.
مش انه مش معروف، كان معروف، بس كان التوجه في المجتمع العربي بوقتها اكثر انه الناس اللي رايح تتعلم كمبيوتر ساينس وهندسه كهرباء. هذا الاشي اللي كان الاساس اللي بادي يدوروا عليه بالمجتمع العربي، اعداد قليله كانت. يعني انا بالفاكولتي كنت لحالي يمكن في الموضوع هذا، عدد الأشخاص بهذيك الفترة العرب اللي كانوا يشتغلوا بغير انتل معدودين على الأصابع، فكانت التوجه أنه الواحد يروح لغاد صعب. فحتى هذيك الفترة يمكن لحد إسا إذا بتيجي تسأل واحد مثلا عندنا في المجتمع العربي شو عم تتعلم، بقول لك عم أتعلم محامي. بقول لك عم أتعلم محاماة. شو عم تتعلم؟ عم بتعلم دكتور. شو متعلم؟ علوم طبية أو علم الطب.
وكان بقولك شو المهنة اللي بده يصير
بالضبط. فعنا كان كل وقت يدوروا بدنا بالآخر نشوفك بمهنة معينة، المهنة هاي بتعطيك نوع من الثبات الضمان، عندك كيف تشتغل كيف هاي، تروحش على أشياء اللي هي وكأنها مش إلنا، لأنه إحنا كعرب مش حين نقدر نشتغل فيها، هي بس مخصصة للمجتمع اليهودي ولا خريجين جيش وشغلات عن شكل إحنا مش غاد ومش حين نقدر نشتغل فيها. الأشياء تغيرت ومع الوقت تغيرت. بعد 10 سنين يمكن ما خلصت تعليق، أنا عملت لقب تاني وخلال هاي وهيك، بس بال2003-2004 بديت قلت بدي أفوت على عالم المبادرات، وبديت مبادرة اللي
من
كانت
بلشت
بديت بشكل شانس هيك، اللي بديت أعمل شغلة مع شركة يونيليفر العالمية اللي هي بمجال الباكينج والباكيجينج، كسبت كونتراكت لإلهن، بديت أتعرف شوي على هذا العالم وبديت أشوف قديش أنا بعرف الشغلات قديش في أشياء ناقصني وقديش أنا بعيد عن النتورك الصح اللي أنا لازم أكون فيه، وقديش أنا بعيد عن الفرص المضبوطة اللي ممكن تساعدني عشان أقدر عن جد أتقدم في الإشي اللي أنا بسويه. فضليتني بهاي التجربة لحد ما فشلت ب 2008 تقريبا، وقفتها ما نجحتش فيها، كانت تجربة فاشلة مع أنها كانت لذيذة وتعلم منها الواحد كتير يعني، بس أنها تجربة فاشلة. اللي بعديها بديت أتقرب أكتر من كل موضوع المبادرات التكنولوجية لحد ما صار الفرصة أن أفوت بالشغلة بال 2010 لما أقمنا حاضنة الناصر للأعمال المسرعة التكنولوجي بالناصر.
هي أول حاضنة بالمجتمع العربي؟
هي أول حاضنة بهذه الطريقة. كان في قبلها الحاضنة التكنولوجية الـ NGT اللي أقيمت سنة 2000 إذا أنا مش غلطان بالناصري.
بالناصر.
الهدف تبع الـ NGT مش أنها تشتغل بصمة عرب، ولكن هي أقيمت في الناصري، وكان الهدف تبعها تشجع أكثر مبادرين المجتمع العربي، بس هي التخصص تبعها بس في المجالات الطبية، فما كانت تقدر تأخذ ناس اللي بدها تعمل أشياء في مجالات تانية مثل أنا عارف فودتك، مثل سايبر، مثل سوفتوير، أنا عارف شغلات عن شكل ما كانوا يأخذوها، كانوا يدوروا بس على أشياء بتعلق في المجالات الطبية وابتكارات في المجالات الطبية، وكانت أكثر موجهة في الأساس لدكاترة وأشياء عن شكل، ولكن ما كانت متخصصة بس للمجتمع العربي. الإشي اللي كان أو من تجربتي أنا كمان مرة ومن اللي كنت أشوفه مع الشباب اللي كنت باتصالات معهم هيك، كان ناقصنا خطوة واحدة لورا قبل اللي احنا لازم نبدأ فيها، اللي احنا نبدأ نتعرف في الآخر على هذا العالم، شو هذا العالم، شو طريقة التفكير تبعته، شو الترمينولوجيا تبعته، كيف طريقة الحكي فيه حتى ما كناش نعرفها، كيف الطريقة اللي بنقدر نتوجه فيها لاستثمارات، كيف نقدر نبني النتورك تبعنا بالشكل الصحيح. فهاي مراحل اللي كانت بحاجة الواحد يتعلمها قبل ما يقول انه انا بدي اكون اسا مبادر، بدي اقيم الستارت اب تبعي. كل القسم التكنولوجي في المبادرات هاي المجتمع العربي عندنا اياه وبشكل فظيع، وعندنا ملان ناس اللي عندها عن جد قدرات وافكار تكنولوجيه وابداعات بتجنن. القسم تاع النوهاو اللي هو اكثر بالناحيه البزنس، ناحيه النتورك، ناحيه الاستثمارات، المنح، التوجه لبريه البلاد، كيف نلاقي ديزاين بارتنر، هاي كانت كلياتها مراحل اللي ناقصتنا. وكل الهدف من إقامة الحاضنة كان أنه نتخصص بس مع مبادرين المجتمع العربي اللي نقدر نسكر الفجوة هاي في النقص بالخبرات اللي احنا بحاجة له، حتى من غاد نبدأ ننطلق في بناء الإيكو سيستم، بناء كل الصناعة هاي تاعت المبادرات التكنولوجية في المجتمع العربي.
بدي أسألك شيء، بس أنت لما قررت تفوت في هاي ريادة الأعمال كان عندك نموذج معين اللي انت حاب تطبقه في المجتمع العربي؟
نموذج حاب تطبقه لا، ولكن كنت شايف كتير أمثلة لأشياء اللي نجحت بالذات بأمريكا، وكنت فترة بأمريكا عن طريق السفارة وهيك، اللي واخذوني على موديلات كتير من حاضنات ومشاريع اجتماعيه وشغلات اللي بديت، والهدف تبعها كان تقويه مجتمعات اللي هي مش داخل السيستم هذا، كيف نلاقي طرق كيف ندمجها، كيف نجيبها او كيف نقويها عن طريق السيستم.
في بدايه الطريق هاي شو اكبر تحدي انت واجهته؟
التحدي الاول كان قدام الوزارات انه عن جد في عنا مبادرين عرب اللي عندهم الامكانيه يعملوا ستارت اب لا تقل عن الستارت اب الموجود اليوم في الدولة. الاتجاه كان كل وقت في الدولة قبل هيك انه عنا بنعرف انه في عنا مهندسين عرب واكاديميين عرب، بس بنلاقي طريقه كيف نشغلهم بالشركات المولتي ناشونال، بالشركات الهاي تك الكبيره مثل مايكروسوفت مثل انت هاي المحلات. ولا مره كانوا مفكرين انه حتى ناخذ القدرات الكفاءات هاي الافكار هاي نجرب نبني معهن شركات ناشئه او ستارت اب، ولا مره كانت. وعشان هيك اذا بتطلع لحد سنه 2010 يمكن كان في 3-4 ستارت اب كل المجتمع العربي، فيش اكثر من هيك. فالتحدي الاول كان بيننا وبين حالنا انه احنا بدنا نثبت، مش انا لحالي طبعا، بحكي مع كل المجموعه اللي كانت معي لما بدينا، انه بدنا نثبت قدام الكل انه عندنا احنا عن جد المبادرين مع الكفاءات مع القدرات اللي بتخليهم عن جد يبنوا ستارت اب، وستارت اب بتقدر توصل للعالميه وبقدر يكونوا شركات كبيره.
وكيف قدرت تقنع؟
عن طريق الناس اللي جبناهن اللي اشتغلنا معهم
عندهم،
واللي صار في عندهم قصص نجاح،
عندهم خبره، وعندهم
كلهم عندهم خبره. وعلى فكره هاي شغله اللي انا بفكر احنا لازم يعني بالمجتمع نبدا شوي نفكر فيها، غير شكل انه احنا كل وقت نحكي قبال الدوله بدنا ميزانيات لتسكير فجوات واشياء. يعني احنا اليوم بدناش تسكير فجوات، عندنا امكانيات وعندنا طاقات وعندنا ناس وعندنا باحثين واكاديميين اللي واصلين عالميا وبركض وراهن.
تسكير فجوات قصدك في موضوع
الهايتك؟ احنا اليوم لازم نبني هويتنا التكنولوجيه، هويتنا التكنولوجية يعني بالدولة مثلا في الهوية التكنولوجية تاعتها المعروفة فيها هي موضوع السايبر. وين ما تروح السايبر والسايبر بإسرائيل والإمكانيات اللي موجودة والشركات الكبيرة والكذا معظمها ومعظم الاستثمارات حتى في الدولة بتصير
في المجال هذا. السايبر والشركات الناشئة فيها تقريبا 100% منها ناس اللي هم يوتس 8200
واضح 8200 والوحدات هاي الخاصة في الجيش
اكيد هم اقاموا شركات مثل NSO
مظبوط. بس نطلع على الناحية الثانية
وين دور المجتمع العربي؟
المجتمع العربي عنده الامكانيات الثانية اليوم، بس بتطلع قديش في عندنا اكاديميين وباحثين بالجامعات ومراكز الابحاث اللي عندنا اي بي بجنن، ابحاثين كل العالم بركض وراها. كل يوم تقدر تسمع عن اكاديميين وبروفيسوريين اللي طالعين على امريكا وبعرضوا الافكار تاعتهم والاي بي تبعهم والباتنتهم اللي وصلوا له وهيك. فاحنا بنقدر نبني هويه تكنولوجيه لإلنا اللي بتميزنا احنا، اللي ملهاش علاقه اليوم بال اللي موجود في المجتمع اليهودي واللي بيصير في الدول ككل، لانه في عندنا امكانيات تانية وطاقات تانية. وهذا الشيء بيمشي بالضبط مع ايش اليوم المجال بدور. اليوم بدور المجال كلياته بدور ايش اللي بنسميه الديبتك. ديبتك هو انك تجيب اشياء جدا معقدة صعبة اللي بحاجة لتخصصات من مجالات كتير مش مجال واحد. كمثال اشي بالمجال الطبي مع AI معاه عشان يساعد الدكتور يكتشف مرض سرطان من خلال صور بشكل اسرع او اشياء عن شيء. الامكانيات اللي موجودة عنده هناك هائلة. وامثلة عن هالشكل القصص النجاح الاخيرة اللي كانت، بعد اذا انت بتتابع قاعد قصة نجاح مثل الاكزيت اللي عملوه تيراماونت، اشترت الشركة الأمريكية واللي قدروا يطوروا طريقة جديدة لتوصيل توصيلات بقلب السيرفر بنفسهم بتشيب كلها سيفيم أوبتيم اللي يقدروا يعملوا نقل المعلومات بشكل أسرع، يخففوا من كمية الكهرباء والطاقة اللي بدنا إياها، يخففوا من كمية الحمل اللي بتطلع. فالاتجاه تبعنا إذا بنقدر نركز فيه عنا هوية تكنولوجية ممكن تكون كتير قوية اللي بتقدر توصل للعالمية بسهولة. بدنا نعرف كيف نجمع الطاقات هاي بشكل صح، نعطيهن الفرص الصح، وهي المشكلة الأساسية اللي عندنا. فيش عندنا الأكسس للفرص اللي بتوصل للدول مثل ما لازم، لأنه إحنا بعاد مش موجودين كلياتنا بتل أبيب ولا قاعدين كل النهار بتل أبيب، إحنا بالشمال وبالجنوب. ونعطيهن نوصلهن إمكانيات التمويل اللي هن بحاجة إلها حتى يقدروا يبنوا الشركات هاي يقدروا يشتغلوا فيها. الفرق بهاي الشركات عن شركات السايبر مثلا إنه هاي شركات بدها وقت أطول لتوصل للسوق، لأنه بدها R&D أطول، بدها تطوير أكثر، بدها مختبرات مرات، بدها فتتوصل لوضع أنه هي وصلت السوق بدها وقت أطول، عشان هيك بدها مصاري كمان أكثر. ففي فرق بالتوجه بين المحلين كيف لازم يكون، ولكن بتخيل في عنا هوية تكنولوجية قوية بنقدر نبنيها إذا احنا بنركز فيها، اللي هي بتخص بس المجتمع العربي، بتعطينا التميز هذا اللي احنا بحاجة له اللي نقدر نطلق فيه للعالم.
صحيح. بس تجربتك في حاضنة الناصر للأعمال كيف كانت إذا ممكن نحكي عنها بشكل؟
التجربة كانت كتير حلوة مع كل التحديات اللي فيها والصعوبات اللي فيها في المراحل الأولى حتى يقدر الواحد يبني مشروع على شكل، يبدأ يجيب ناس، يبدأ يغير شوي شوي في كل موضوع المايندسيت أو التفكير في الموضوع هذا، أنه هذا كمان إشي مهم اللي لازم المجتمع العربي يفوت عليه، مش بس أنه نشتغل بمايكروسوفت ونروح بسيارة اللي عليها مايكروسوفت وكذا، أنه لا كمان تعال تاني من ستارتابهم. طبعا هذا ما بلائم كل شخص أنه يكون مبادر. الفترة الأولى كانت صعبة كتير لحد ما قدرنا نركز للشغلات هاي. بعد ما صار فيه خلينا نقول زخم، صار فيه عدد من المبادرين وصار فيه كوميونيتي اللي بتقدر تشتغل مع بعض وتقدر تتساعد مع بعض، وبدينا شوي شوي نتوسع في النتورك ونتوسع في لايك، بدينت تشوف شوي شوي كيف الأشياء بديت تنجح من خلال يعني بالفترة هديك بآخر لما حد ما تركت الشغل هناك وانتقلت لصندوق الاستثمار تكوين بأول 2020، كان طالع حوالي 70 ستارت اب من المحل هذا، وستارت اب مجدي
من أي سنة لأي سنة؟
من 2011 بدينا هناك لآخر 2020، ومش بس انه طلع ستارت اب من غاد، كمان كان قصص نجاح لشركات أمريكانية اللي اشترت جزء من ستارت اب هاي وشغلات، فكان في قصص نجاح. التكوين جربنا انه نكمل بالإشي هذا، والمؤسس تاع صندوق الاستثمار تكوين هو عماد تلحمي، رجل الأعمال عماد تلحمي بس الاسم معروف. فكان عند عماد في كمان تفكير معي انه واحدة من الأشياء الأساسية اللي مانعتنا احنا العرب انه نتقدم هو الخوف تبعنا انه نحلم، نخاف نحلم بكبير، نخاف نحلم انه نوصل لإشي كبير. فبنى برنامج خاص مع رايخمان هون اللي سميناه دريم دير ديليفر، دريم حتى الواحد يفوت لمرحلة الحلم هذا ويبدأ يحلم بكبير وما يخافش انه يحلم بكبير، دير حتى يبدأ يتجرأ يقول والله بدي اعمل اللي انا بدي اسويه، بديش اضلني خايف ومتقوقع وقاعد وين انا، وديليفر هي للمرحلة اللي بده يبدأ يشتغل فيها ويسلم المشروع تبعه. فبنى مشروع على شكل اللي كانت فكرته لعماد تلحمي، عملناه سنتين هون مع مجموعة اللي كانت كل سنة كان فيها حوالي 30-35 مبادر ومبادر من المجتمع العربي اللي اشتغلوا، وقسم منهم بعدهم كمل لسه وعنده يعني ستارت اب بتاعهم واستثمارات وهيك. فكل الفكرة هاي يعني الخوف من الحلم، عدم يدور الواحد على المنطقة المريحة اللي يدور فيها والآمنة وعندي معاشي وعارف شو بدي أساوي كل يوم، عندي من الساعة 8 للساعة 5 بعد هيك خلص أنا، هاي الشغلات اللي احنا بندور عليها اللي هي عادة موجودة في الوظيفة، هاي الشغلة مش موجودة بالمرة في عالم المبادرات. لما الواحد يكون مبادر وبدي أسس الشركة وبدي يركض، لا عنده وقت ولا بيعرف شو نهاره كيف، عايشه بضباب كل الوقت، بدي يبني إشي من ولا إشي، فعملية تختلف كليا حتى من ناحية التفكير وطريقة الحياة اللي هو بده يتبعها وإمكانياته أن يتحمل الضغوطات اللي بدها تكون في الطريق هاي. فعشان هيك الإشي ما مش مناسب ل شو قال مرة شو اسمه تنت فيها إسا نو تعتس لألون ماسك عن المبادرين، ما سألوه كيف تعرف مبادر، هذا هو المجنون اللي بترك وظيفته مع معاشه العالي مع السيارة مع الهاي من المنطقة الآمنة اللي عايش فيها عشان يعمل ستارت اب، أكيد راح يفشل،
أكيد
راح يفشل راح يسكر. إنه يعني شو الهدف؟ فهذا هو المبادر.
يعني متى الإنسان بيعرف إنه هو جاهز يبلش ستارت اب برأيك؟
أصعب إشي، لأنه هذا بده يكون إشي بس داخلي، هذا لازم يكون إشي داخلي من عنده، هو يحس داخليا أنا إس حاضر فاهم شو الطريق اللي بتستناني، عارف ومستعد أتقبل الفشل اللي بده يكون. واحد من المشاكل الأساسية عندنا في المجتمع العربي هي الفشل، إنه الواحد يكون عليه استيغما إنه فشل ولا إنه إيه شو بسموها وصل لوضع إنه الشغل تبعه سكر أو كذا. وتخيل واحد اللي هو مهندس كان بإنتل وعنده وظيفة وكذا وعمل شركة وبعد سنتين قال لي عمي فشلت الهاي وسكرت، يعني فيها نوع من عدم التقبل. فعشان الواحد يقدر يكون مبادر أشي بده يتقبل الفشل، لأنه الفشل هو إشي أساسي من البرنامج، يعني بده يفشل أول مرة بده يفشل ثاني مرة هو يجرب يمكن ثالث مرة ينجح. بدي يقبل الفشل زي ما هو، بدي يعرف حاله، بدي يتحمل ضغوطات فترات طويلة، بدي يكون بريت البيت بساعات شغل اللي هي هائلة، يمكن 15 20 ساعة مرات بدها تمر عليه، أيام سفر كتير لبريت البلاد حتى يقدر يمشي. نوعية الحياة اللي بده يعيشها تختلف، فبدي يكون حاضر وغادر يتقبل، مش بس هو العيلة، يكون العيلة عنده فاهم إنه إحنا فايتين على هذا الإشي، وهذا الإشي بتطلب هيك، وأنا مش حيكون زمين كيف أنا قبلت كل الوقت. هاي شغلات لازم يكون فاهم حتى يقدر يفوت فيها.
طب في سؤال، أنا بعرف أعتقد من 2019 كان نسبة العرب بالهاي تيك، أنا أتذكر الإشي وقت لأنه وقت إقامة عتيدنا، جمعية عتيدنا عملوا برنامج هاي تيك، ووقتها أعلن إنه نسبة العرب بالهاي تيك 1%.
صح.
اليوم هي نسبة العرب بالهاي تيك هي من 2.5% إلى 3%.
لا بعدها 2% بالقوة يعني.
ونسبة العرب في كدكاترة أطباء 35%، كممرضين 50%، كصيدليين برضو بين 75% إلى 50%، كمحاميين 10%. طب ليش إحنا يعني شو ليش هاي نسبة الاندماج العربي في الهايتك الإسرائيلي أو بالهايتك بشكل عام قاعد بصير صعب، مع إنه إحنا عندنا نماذج؟ ما في شركة، بطلت أعرف شركة عالمية واحدة ما فيها نائب رئيس شركة أو رئيس قسم كبير اللي هو من المجتمع العربي في إسرائيل، سواء من قبل أنت كلهن.
طلع بالشغلة لها شقين، الشق الأول إنه كل صناعة الهايتك حتى في الدولة موجودة بأحجام صغيرة، يعني بتحكي أنت على 9-9.5% من قوة التشغيل الموجودة اللي بتشتغل في المجال هذا. بنحكي بحكي كل الوقت على أعداد اللي هي جدا قليلة، اللي الفائدة بالآخر من الشغل في هذا المجال حتى موجودة مجموعة جدا صغيرة. وبالدولة ككل كل وقت بفكروا كيف احنا بدنا نوسع هاي الشغل، مش بس في عملية اندماج العرب، إنما في عملية اندماج
النساء الحريدي
والبريفيريا اللي بسموها الأطراف تاعت الدولة، كيف ممكن فوتين كلهم في هاي الشغلة.
مركز السايبر بالآخر نقلوا لبير السبع
من تحت رأس نقلة الجيش والهيك. المجال نفسه بكل المحلات بتلاقيه محدود دائما بمجموعة معينة اللي بتشتغل فيه. حتى إذا بتطلع على الاستثمارات في الدولة، مبارح بالتقرير مبارح أو أول مبارح تقرير الاي في سي، واحدة من الجمعيات طلع كل وقت تقارير عن شو بصير في الهايتك في الدولة. 70-75% من الاستثمارات في الدولة هي استثمارات أجنبية. لما 75% في الدولة من الاستثمارات اللي بتصير في الدولة هي استثمارات أجنبية، معناته كل الأرباح في الآخر بالإكزيتين بالهاي كلها عم ترجع كمان لبرا. اللي عم بيبقى في الدولة هو
ضريبة،
مش بس الضريبة، ومبالغ صغيرة اللي هي ما بتعطي الإمكانية اللي عن جد يبدأ الواحد يعني يفوت أكتر مصاري اللي أكتر ناس تبدأ تفوت وتشتغل في الموضوع.
يعني إحنا ما عنا مشكلة ثقافة اللي تساعدنا
تركب المجتمع العربي إطار اللي بدوره وبدهن يفوتوا يشتغلوا في الهايتك في الوظائف هاي، لأنه بيعرفوا بالآخر الوظيفة هاي معاشة أعلى، رحلات حساب الكذا وسيارة وأوبشنز اللي بيقدروا يبيعوهن ويستغلوا منهن.
صحيح، بس الوضع اليوم الواحد بيتعلم لقب أول علوم حاسوب بيروح ببلش يدور شغل ثاني يوم، هو بدون أي خبرة بدون شيء.
هاي المشكلة.
وأغلب اللي أنا بشوف يعني ما بيكون متخصص بموضوع معين، يعني أنا ما مدعم حساب شو بدك تشتغل، مش مهم أي شيء.
المشكلة أكبر، المشكلة إنه كل المجتمع العربي التوجه اللي بديوا فيه في الدولة وضل كل الوقت انه هاتا لقيلهن يشتغلوا بشركات مولتي ناشنالز الكبيرة مثل مايكروسوفت انتل برودكوم انا عارف
يعني انه كذا. انت تعود لانه احنا لازم نبني صناعة هايتك عربية،
مش بس ولا مرة جربوا يفوتوهن بالستارتاب. اليوم اي ستارتاب يهودي بيكون بفضل دائما يجيب ناس اللي هو بيعرفها، ناس من الصحاب اللي حواليه، يمكن من وحدة الجيش اللي هو كان فيها، تعالوا نشتغل مبني مع بعض الستارتاب هذا ونمشي فيه. صعب كتير يأخذ ناس اللي هني خلينا نقول بيختلفوا عنه، مش شرط عرب أو يهود متدينين مثلا. صعب، إحنا مجموعة، إحنا بنفهم مع بعض، اشتغلنا مع بعض، كنا هون مع بعض، إحنا بنعرف نبني ستارتاب لحال،
بالذات ستارتاب لأنه أنت ماخذ مخاطرة معينة بأموالك أو بأموال حدا.
لا بأموال حدا عادة، مش بأموالهم. العرب ولا مرة جربوا يفوتوا على ستارت اب وصعب يفوتوا على ستارت اب, مشان هيك كانوا يروحوا دائما على الملتي ناشونال. اللي بصير هسه الملتي ناشونالز وقفوا, بطلوا بدهن يعملوا تجنيد لموظفين جداد او موظفين هن الجونيورز اللي مسميين. ليش؟ لانه الاي اي اللي فات وكذا صار بدهن اكثر تخصصات بمجالات معينه حتى يقدروا يفوتوا ناس وهيك, فقل العدد من ناحيه القبول, غير انه هن الشركات نفسها بتطلع كثير. انا اللي بامن فيه انه احنا كمجتمع عربي مع الطاقات الموجود, اولا انا بنصح كل اللي بتعلمه, وابني واحد من الناس اللي بتعلموا كمبيوتر ساينس في التخنيون, اقول له يعني شهاده المهندس والبي اي والبي اس سي صارت زي شهاده صف 12, بطل لها قيمه اليوم بالصناعه. بدك عن جد تلاقي شغل ويكونوا بوظائف منيحه وبسهوله, مجبور تعمل الدكتوراه, مجبور تكمل للاخر وتعمل بحث جدي اللي عن جد يطلع منه نتائج, اللي بعمله من المجتمع العربي ابحاث جديه وعند النتائج جديه من هاي اليوم بركض وراهن وبشغلوهن باي شركه من هاي الشركات ومبالغ هائله جدا. ليش؟ لانه عندهم تخصص وفاحصين شغلات وعاملين بحث بشغلات معينه اللي عن جد الشركات بدهن اياها. فالهدف الاول انه مجتمعنا اول شيء لازم اللي بتعلم ما يقولش بدي اخلص مهندس وخلص بدي اطلع على ادور على شغل لانه راح يكون صعب. فكر انك تعمل لقب ثاني ولقب ثالث, تتخصص بمجالات معينة كيف انت حكيت, عند مخصص مجال كذا وكذا عامل عليه بحث, اهون بكثير انهن يقبلوك ويخدوك ساعتها للشغل. غير انه البحث نفسه اللي انت بتعمله ممكن يكون هالقد اشي جدي للشركات نفسها تيجي تركض وراك تقول لك تعال يا عمي بدنا اياه احنا للاي بي تبعك, بدنا البحث هذا عشان نقدر نطبقه ونعمله. عنه في قصص ملان في المجتمع العربي لا باحثين بالجامعات, ان كان بالتخنيون ان كان بجامعة الأوتس وغيرها, اللي شركات تيجي وراهن تعالوا يا عمي اعطونا البحث احنا نبدا فيه, احنا نبدا نطبقه عنا لانه فيه اشياء معنيه ومهمه اللي احنا بدنا اياها. فهذا الشق. الشق الثاني هو انه قديش اكثر من هاي الناس بتبدا تعمل ستارت ابس, تعطي الاي بي تبعها تعالوا يا عمي هات نبني من وراه برودكت, هات نطلع منه برودكت, هات نطلع فيه للسوق, هيك اكثر واكثر بنقدر نسين نفوت ناس انها تفوت تصير جزء من الصناعه هاي. عشان نقدر نعمل هاي الشغله بدك تمويل, والتمويل مش موجود. يعني اليوم بالمجتمع العربي فيش غير صندوق الاستثمار تكوين الوحيد اللي بيشتغل عشان يستثمر في
يعني صناعه هاي تك عربي. احنا ينقصنا التمويل,
مش بس التمويل ينقصنا, اولا الجراه وتغيير المايند سيت انه احنا بنقدر وهات نعمل الشغله, ما نخافش انه نحلم انه نقدر نسويها. من لما هاي بتبدا, انا لما بدينا في الناصري مع الشباب قلنا احنا اول شيء بدناش ندور على التمويل, احنا بدنا نثبت لصناديق الاستثمار اللي موجوده في الدوله وللمستثمرين الموجودين انه هن عم بيخسروا فرصه انهم مش جايين لهون يشوفونا, انه هن مش جايين يستثمروا فينا. فاحنا لازم نخلق هاي الهويه التكنولوجيه تاعتنا. لما خلقنا الهويه التكنولوجيه ورجينا انه في عنا عن جد اي بي جدي وفي عنا منتوج جدي اللي ممكن يطلع من شغلات هاي, الاستثمار بيجي لحاله, شوف حاجة الواحد يركض وراه.
صح. طب في سقف زجاجي للمجتمع العربي في الهايتك؟
سقف زجاجي في الدولة فيه.
شو؟
طلع في مشكلة وهاي من خبرتي يمكن تكون يعني مش دقيقة ولكن خبرتي هيك بتقول, في مشكلة ثقة جدية ما بين المبادر العربي والمستثمر اليهودي. اليوم معظم صناديق الاستثمار في حوالي 100 وشوي صندوق استثمار بيشتغل في الدول, فيش غير صندوق واحد للمجتمع العربي اللي هو تكوين. ولكن كل الصناديق الثانية عندها مشكلة. اليوم عشان نعمل احنا استثمار بأي مبادر, أول إشي المستثمر بده يحس إنه عنده ثقة في المبادر اللي قباله, إنه عن جد بيقدر يعمل إشي اللي بيعمل, حاسس مرتاح ويشتغل معه, لأنه لما عمل الاستثمار هو يا 10 12 15 سنة زي جيزة يعني عايشين مع بعض, ما بيقدروش يتركوا بعض. فهو بده يتأكد إنه عن جد بيقدر يستثمر فيه. اليوم تطلع على الأوضاع, وكانت قبل هاي كمان لسه زادت شوي بين المجتمع العربي والمجتمع اليهودي, المشاكل اللي حوالينا هون مع الرؤاي, بتشوف انه دائما المستثمر اليهودي عنده اقل ثقه بالمبادر العربي انه يستثمر فيه. غير انه قصص نجاح فيش عندنا كثير في المجتمع العربي اللي يقدر يقول والله هي في قصص نجاح هاي, وكل قصص النجاح اللي بتيجي في المجتمع اليهودي لها نفس الطابع نفس البروفايل من المبادرين.
أنا اللي بشوف الفرق قصص النجاح في المجتمع اليهودي قصص جماعية ستارت أبات, وقصص النجاح في المجتمع العربي قصص نجاح فردي نجح يوصل لمنصب أو اللي معروف يعني اللي إحنا بنعرف.
هاي تحكي على بناحية التوظيف هذا صح, بس بناحية المبادرات التكنولوجية إذا بتطلع كل المبادرين أو إذا بتطلع على البروفيل تاع المبادر اليهودي اليوم اللي عم بنجح وبيجيب قصص النجاح للمستثمر اليهودي، معظمهم اللي النفس البروفيل اللي هي من وحدات 8-1-8-200
فيش عرب 8-200 و8-1 أنا بعرف
مش 8-1-8-200 ممرام كذا إلى آخره من هاي الوحدات اللي أجوا اشتغلوا مع بعض. غير هيك المستثمر اليهودي لما بشوف إنه ستارت اب قاعد جنبه بتل أبيب أهون له بكتير ما يستثمر فيه لما هو قاعد بالناصر، يقول لك أنا كل ما بدي أشوفه بدي أعمل ساعة ونص ساعتين لسه سفر وحركة سير وهيك، هذا قاعد جنبي بعد أنا وياه بعد الظهر بنشرب قهوة بنشرب بيرة. بضلنا الشيء الشخصي اللي بدور عليه المستثمر من ناحية الارتياح بالشغل مع المبادر بضل أهون له موجود هناك.
طب احنا فعليا
هذا السقف اللي موجود عندنا اللي احنا بنقدر نتغلب عليه.
اذا
براي انا كمان مره درجع لازم نبني هويتنا التكنولوجية ونورجيهم انه هن خسرانين اذا بيجوش يستثمروا عندنا.
شو يعني نبني هويتنا التكنولوجية؟
هويتنا التكنولوجية هي الشيء اللي بده يميز الستارت اب والتكنولوجيا اللي بدها تطلع من عندنا. احنا مش رح نقدر نبني ستارت اب والتكنولوجيا في مجال الديفنستيك مثلا اللي موجود عند المجتمع اليهود ولا مجال السايبر، لانه هاي شغلات اللي ما عندناش خبرات فيها.
صح.
ما نقدر نيجي نقول بدنا نعمل شيء على الشكل. نقدر نيجي نقول عندنا ملان اطباء وعندنا مراكز بالمستشفيات وشايفين شو المشاكل اللي موجوده بالعمليات بانواع امراض معينه بانواع مياجن بيشتغلوا فيها معينه.
هي هي شركات الستارت اب الناجحه في المجتمع العربي بتيجي لتعطي حلول دائما لاشياء اللي ما في ما حدا تطلع على هاي المشاكل.
بالضبط.
مثل هات مثلا اشياء بسيطه الحلول اللي اعطتهم.
صح. عشان هيك بقول لك بندور احنا على المشاكل او الابحاث الكبيره اللي عم تنعمل. اعطيك مثال مثلا البروفيسور شو اسمه يا فادي هيثم عمل، فعايز سمعت عنه بروفيسور هيثم عمل كل الابحاث اللي عملها كانت في مجال الاوتيزم، وصل لشغلات اللي هي الأدة قويه اللي بامريكا صار يركض ورا، عنده ستارت اب هون عنده ستارت اب بامريكا على الاي بي اللي هو عامله، ملان جمعيات بتركض وراه هناك بتعطيه دعم تعال كمل هيك اعمل هيك عشان يتغلب على مشكلة الاوتيزم، ومشكلة الاوتيزم بأمريكا كل مالها ما بتزيد وفي العالم ما بتزيد. فهذا مجال مثلا اللي يمكن ما حداش تاني، لكن المجالات هاي اللي فيها إفادة بالآخر للناس، فإحنا بنعمل قاعدين منيح للعالم كلياته بحل إشكاليات. هاي الإشكاليات هي إشكاليات كبيرة بدها تخصصات وأبحاث عميقة حتى تقدر توصل وتصير منتوج منها، وهذا ممكن يكون إحنا بالآخر الهوية التكنولوجية تاعتنا. بناء ستارت اب اللي تعتمد على ديب تكنولوجي اللي جاي من أبحاث جاي من مشاكل عميقة اللي ما حدا عم بفوت فيها وبجرب يحلها، وبدها أكثر من تخصص لما بدهن يشتغلوا فيها، تخصص بيولوجيا مع تخصص AI كمبيوتر مع تخصص طب مع تخصص هيك يعني تخصص كيمياء، تعالوا تنبني مع بعض عشان نلاقي الحل لهي الشغلة ونطلع فيها للعالم. هاي ممكن تكون هوية قوية بالنسبة لنا. هذا رأيي.
احنا حاليا فعلا قاعدين نندمج ولا نستخدم كأيدة عاملة؟
اقول لك انه احنا نندمج ولا مرة. حتى يعني اذا بتاخذ اكتر على مجال المبادرات التكنولوجية بالمرة احنا ما مش مندمجين مع اللي بيصير في الدولة، يعني مش جزء يعني من الاشياء وحتى مش جزء من الفعاليات اللي بتصير في الدولة في المجالات هاي. احنا مش جزء من الاشي وبعدنا مندور، وانا بتخيل هاي يعني بعدنا مندور كيف نسقل حالنا ونورجي حالنا كقوة اللي عن جد لا يستهان فيه حتى يصير الباقي يطلع علينا ويقول والله بدي ابدا اشتغل معهم. ملان بتلاقي برامج اللي فيها شركات يهودية وكذا مشاركين، ولكن الهدف تبعنا هناك اكتر بيكون انه يلاقوا الأدمغة القوية والناس المناسبة عشان يأخذوهن يشتغلوا معهن يحطوهن موظفين عندهن وأشياء على الشكل، مش بالاندماج اللي إذا يعني كل الأبحاث حتى اللي هن بيعملوها بتقول إنه إحنا فشلنا في عملية إدماج المجتمع العربي والمدينين مش عارف مين في مجالات الهايتك. بس قلت لك كل مجال الهايتك أصلا مختصر بمجموعة اللي جدا صغيرة في الدولة ومش كتير هوين الواحد يقدر يفوت ويصير جزء منها. يعني هن من حالهن مش رح يعطوا مجال هالقد لناس، انه الاستفاده في الاخر عم بتكون مجموعه صغيره بتضلها بالمجموعه هاي.
طب مع كل هاي المعطيات وانا بس انصدمت من معطي انه 9% بس من القوه التشغيليه في اسرائيل
9.5 امبارح ورجوها بالهاي 9.5.
طب هاي المعطيات هل فعلا اسرائيل هي ستارت اب نيشن؟
تعا طلع شو ستارت اب نيشن بالنسبه لايش؟ يعني طلع انت بالمجالات تحت السايبر والهاي وكميه المصاري اللي بتفوت على الدوله من استثمارات وشات عشان كده بشوف انه اسرائيل دائما في المراحل الاولى لما بتفحص في الاخر تنزل للتفاصيل الصغيره بتشوف انه معظم المصاري هي مش من هون من امريكا. مصاري في الاخر عم ترجع بالارباح تاعت
العقل الاسرائيلي والاستثمار
حتى الاسرائيليين نفسهم بالمرحلة الأخيرة صار يدوروا كيف يبدوا شركاتهم برا كيف ينتقلوا لبرا ما يضلوش هون حتى يكون أهون لهن للتوسع ومش بس للضريبة حتى للتوسع وحتى أهون يكون المستثمر الأمريكاني أن يستثمر فيهن وشغلات عن الشكل نتيجة الحرب ونتيجة الأوضاع نتيجة الريسك اللي عم بيصير هون بالمجال هذا وهيك أنه هي ستارت أب نيشن بالمجموعة الصغيرة اللي هي فيها ولكن إذا بتطلع عليها كدولة مش ستارت أب نيشن لأنه بعد في ملان مجموعات في الدولة اللي هي مش جزء من هؤلون هنا يعني مش عم بصلها انها يعني نتائج الاشي هذا اللي عم بيصير نتائجهم محصورة بعدها بمجموعات صغيرة اللي بتسمع عنها كل الوقت هذا عمل اكزيت وهدول باعوا الاوبشنز تعونهم بالشركة وهدول هيك اما الافادة للدولة ككل بمستوى المايكرو بالضرائب اللي عم بتفوت والميزانيات الدولة مبسوطة الشعب او الناس اللي عايشه تحت جزء صغير بس اللي قادر ياخذ النتائج وينبسط منها الباقي كله لا كان في قبل فتره بحث اللي عاملينه مجموعه بقلب جامعه القدس نسيت شو اسمهن مركز ابحاث اللي بورجي قديش الفوارق هاي عم بتصير نتيجه هاي الشغله بالدوله ما بين بقلب المجتمع اليهودي وبين المجتمع اليهودي والمجتمعات الثانيه الموجوده هنا هاي الناس اللي عايشه وكانها بعالم تاني يعني موازي للعالم اللي احنا فيه الارباح اللي موجودة عندها والاكزيت والدخل والكسب الهاي وباقي الناس اللي موجودة هون والدولة طبعا في النص مشاممها لانه بالاخر الضرائب والهاي اللي عم تحصل عليها هي ميزانيات هائلة اللي عم بتمشيها لقدام.
طب البرامج الحكومية لدمج المجتمع العربي هي غير فعالة؟
يعني مش أنا غير فعالة البرامج الحكومية يعني مقسمينها لاثنين جزء بسموه تدريب وتحضير أكاديميين وهيك حتى يقدروا يشتغلوا في شركات الهايتك والنوع الثاني منح لشركات ناشئة اللي بتقوم في المجتمع العربي اللي لها نوع كانت بالأول أكثر اليوم نتيجة التخلصات والهيك يعني قلت كتير اللي يقدر ياخذوا منح معينة اللي يقدر يبدوا يشتغلوا فيها ويطوروا فيها واشياء يعني هيك اللي هي لا تختلف كتير اليوم عن الموجود للمجتمع ككل كانت في الاول فيها افضليات اليوم قلت كتير مع التخلصات اللي كانت بمستوى الدولة بتخيل لازم ينعمل اذا بدهن عن جد يعني لما بدي كل موضوع الهايتك في الدولة بسنوات التسعين اقامت الدولة مشروع اللي اسمه يوزما اللي عملت عن طريقه 7 أو 8 في سيز صناديق استثمار حتى تستثمر بستارت ابين يبدوا يشتغلوا في مجال الستارت ابين في المجتمع واجت قالت الدولي هذا المبلغ اللي انا بدي احطه خلي البرايفت سيكتور يحط المبلغ اللي قبالي كل الخساره علي وكل الربح لكم انا بدي شيء ومن هناك بديت الموضوع هذا فمنها هناك مثلا بيتانجو كانت واحده من اللي قاموا بوقتها كفي سي جي في بي كانت واحده من اللي قاموا بوقتها وبعدين لسه شغالين ولكن لما بديوا بهاي الطريقة بالدعم الحكومي الجد اللي كان بدي يحطوا استثمارات بالستارت اب عارفين انه جزء منها بده يفشل بده يسكر عارفين انه جزء بده ينجح ولا بده يرجع بالاخر الارباح والهيك ولكن كان في خطوة جدية خلينا نقول كبيرة من الحكومة تعملها جربت الحكومة تعمل اشي عن الشكل بالمجتمع العربي لما اقامت صندوق البوادر اقاموه بسنة 2009 يمكن اذا مش غلطان اشتغل فترة 2-3 في الآخر لأسباب والأخرى سكروا ما كملش الصندوق بس التجربة تبعته ما بتورجي إشي عن المجتمع العربي هي ما إثبات لإشي في المجتمع العربي إنه ما كانش نجاح هناك والشغلة ما جاتش صح وما كانش يمكن لأنه المجتمع العربي ما كانش بعده حاضر عن جد لإشي عن الشكل بديك
أنا لما قرأت عن هذا الصندوق شفت أنه وقتها تبدلت حكومة وصار في تقليصات ميزانية وقتها
كتير أشياء اللي صارت وإيه والمجتمع العربي بنفسه ما كان حاضر 100% للإشي
كان
هذا
حرب إيش بال2009 مش متذكر
والله ما بعرف بس أنه إسا إذا الدولة عن جد بدها تعمل قفزة نوعية جدية في المجتمع العربي لازم تيجي تقول أوكي هاي إحنا بدنا نحط أموال جدية للهدف تبعها تكون استثمار في مبادرات جدية في المجتمع العربي اللي بتعمل 1-2-3 وإشي مشابه للي كان هناك حتى الإشي يبدأ عن جد يشتغل ويبدأ يتطور. كل الاستثمارات اليوم في الدولة في المجالات اللي نسميها المراحل الأولى البري سيد وسيد اللي هي المرحلة الأولى تحت ستارت اب هي جدا واطي. الكل صار يفضل يعمل استثمارات بس في المراحل ما بعد الايه. ليش؟ لأنه صار في منتوج، صار في بين كاستمر، صار في دخل، صار فالريسك كتير أوطى. فصارت معظم الصناديق الاستثمار تفضل تعمل استثمار بهذيك المرحلة لأنه الأرباح مسوقرة أكتر. المرحلة الأولى اللي هي الريسكي قليل ما بيعملوا فيها، وكيف حكيت لك في المجتمع العربي فيش غير صندوق تكوين اللي بيعمل استثمارات بهاي المراحل مع مبادرين عرب. فهذا لا يعني إذا بدنا عن جد نبني إشي جدي، وهاي إحنا بحاجة لكمان كم من صندوق، ومش بس صناديق اللي تعمل استثمارات في المراحل الأولى، كمان تعمل في المراحل اللي متشور بنسميها المتطورة أكتر، إن كان راوند A إن كان راوند B وهيك، تقدر تحط من المبالغ الكبيرة اللي بده إياها ستارت اب حتى يقدر يكمل لقدام.
طب بدي شوي نفوت بشكل بسيط للعالم العربي والهايتك. كيف بتقارن وضع الهايتك في إسرائيل مقابل وضع الهايتك في الدول العربية؟
طلع في الدول العربية كان في محاولات كتير وقسم منها كتير كان منيح. المحاولات بديت بالأردن بالأول ما بديت كان بال2010 مثلا، الأردن كان يعدوها المينا هب بتاع الهايتك، كان فيها كتير شو اسمه هاي حاضنات انكوبيترز اللي تشتغل مع ستارت ابس، وكان في هناك اول اكزيت صار في المجتمع العربي اللي اسمه مكتوب، اشترته ياهو بال2009 يمكن اذا مش غلطان بال2010 بمبلغ منيح، وكان هذا اول اكزيت عربي جدي بيكون. اللي صار بعدين انه دول الخليج السعودية بديت تحس انه هذا الاشي كتير مهم لها، وبديت تعمل الخطط تاعتها لل2030 وشي يعني شيء انه احنا بدنا نغير، بدنا نضلنا نعتمد بس على البترول كمصدر ضغط وهيك مصدر دخل وهيك. وصار يفوتوا اكتر واكتر في كل موضوع الشركات الناشئة والتكنولوجيا، وصار يعمل استثمارات كبيرة، وعندنا صناديق كبيرة.
رؤية 2030 هاي بلشت قبل 10 سنين،
10 سنين وبعدين بيشتغلوا فيها وبعدين بغيروا فيها كل
يعني
الوقت.
يعني السعودية مثلا بلشت تفوت بشكل جدي بالهايتك بس
السعودية بالاي اي وبالهايتك عم بتحط مبالغ هائلة جدا،
مبالغ لصناعة الأماكن ولا لصناعة العقول؟
لصناعة الشركات الناشئة واستثمارات في الشركات الناشئة. اليوم في نوع من حرب ما بين دبي أو أبوظبي اللي بدهن يكونوا هن السيليكون فالي تاع الشرق الأوسط وتاع الدول العربية، ويركزوا كل الشركات الناشئة هناك وعملوا مدن كاملة، مدينة الصحة ومدينة كذا، عشان بس يسكنوا فيها ناس اللي جاي بتشتغل في المجالات هاي ويعطوهن استثمارات
من حول العالم،
من العالم كله يجوا يشتغلوا غاد. ولا إيه على فكرة الهجرة هي شيء أساسي في الها، يعني تطلع بأمريكا لو بتشوف جزء كبير من الشركات الكبيرة الأمريكية وستارت اب الكبيرة الناجحة وهاي هني مهاجرين اللي أجوا لأمريكا، يعني بالأصل مش أمريكان، مهاجرين اللي أجوا لأمريكا بنظرات تانية بثقافة تانية بإمكانيات تانية، وهن اللي بيبنوا عادين ستارت اب كمان وبينجحوا. فعملية التنويع هاي بالمجال هذا كتير إشي منيح، مش عاطل، بالعكس منيح إنه يكون. ليش إن الدول العربية بديت متأخر كيف إحنا في المجتمع العربي بدينا متأخر؟ ولكن بالدول العربية في قصص نجاح كتير أكتر منا، يعني في قصة مكتوب، في قصة
سوق. الأردن كدولة اللي بدأت
الدخول. لا أخذ لأن القوة المالية، لا القوة المالية اللي موجودة في دبي والإمكانيات الموجودين هناك نقلت كل التركيز، صار هناك اليوم كل اللي بدي يعملوا شغلات بدوروا أن ينزلوا
يعني حتى بالهايتك
دبي.
الأردن صارت مثل باقي المواضيع مصدرة لقوة عاملة،
مش بس مصدرة، هي أكتر حتى في عندها مراكز اللي نسميها سب كونتراكت أو اللي بيعملوا شغل لشركات ببنولهن أشياء وهيك كمان موجود عندهن. ليش انه دبي والمحلات هاي يعني خطفت الاشي؟ لانه الامكانيات اللي عندها من ناحية مالية هي اكبر بكتير، امكانيات الاستثمار تاعتها اكبر بكتير. فاذا بطلع مثلا سوق اللي اشترته امازون قبل فترة ب 800-820 مليون دولار، وستارت اب اللي بدي في الدول العربية بيشتغل هناك، كريم اشترتها اوبر ب 3.2 مليار كأنه عشان الشكل، انغامي قبل فترة عملت اي بي او بانباكا بالبورصه بامريكا مبالغ كبيره، فطلبات واطلب هاي اللي بيطلعوا لهم دعايات كل وقت، اشترتها شركه المانيه. ففي عندهم قصص نجاح، في عندهم أمثلة اللي بيقدروا يتطلعوا عليها، والأهم من هذا كله أنه هاي قصص النجاح اللي بتصير المبادرين نفسهم بعد قصة النجاح بصيروا يدوروا كيف يعملوا استثمارات في المجال هذا. فهن عملوا الستارتف تبعهن، عملوا الإكزيت، واحدة من الأشياء اللي موجودة بالدولة هون. وفي عندك الطبقة اللي بالنص هاي اللي هي احنا نسميها الانجلم، اللي هن عادة الناس اللي عملوا إكزيت معهن مصاري بيفهموا في المجال هذا، فلما بيجين أي واحد تاني بده يعمل أي شيء بطلب الاستثمار تبعهن، فهن فاهمين وعارفين المجال،
مروا نفس الطريق
بالضبط، فبيعملوا معاه الاستثمار وبيساعدوه كتير انه يقدر يكمل لقدام، وكيف يوصل لمحلات تانية بالنتورك تبعهن، بالمعرفة اللي عندهن، بالخبرات اللي موجودة عندهن. فلما بصير في عنا الطبقة هاي كمان في المجتمع العربي هون، كيف هي موجودة في الدول، كيف هي موجودة بشكل أو بآخر في الدول العربية. في الدول العربية في مثلا شو اسمه فادي غندور، بنعد كيف يوسف أردي هنا فادي غندور هناك في الدول العربية، انه ستارت اب اللي فادي غندور بحط فيه مصاري فهو كما يظهر ستارت اب اللي بده ينجح، وهو من اوائل الناس اللي عملوا استثمارات في المجالات هاي، هو واحد من المستثمرين بمكتوب من 2009 وهيك، فرجل اعمال ناجح اللي بيعمل استثمارات كتير. فالاشياء هاي موجوده عندهم، انا كيف بطلع عليهم سابقيننا بهاي الشغله، سابقيننا في الامكانيات اللي موجوده بالتقدم اللي بيعملوه. بس ليش؟ لانه احنا هنا شوي يعني محددين كيف نقدر نتحرك. يعني اذا بدنا نروح حتى لعندهم كمبادرين عرب،
يعني احنا
مش هالقد
هم يعني العرب الاسرائيليين ممكن يكون جسر التكنولوجي بين الصين والدول بالمستقبل، صح انه الوضع الامني حاليا
طلع. في كان برنامج مره كنت فيه بال 21 رحت عليه مره اسمه جايتكس بسو دبي، فمعرض كبير جدا، شركات من كل العالم بتيجي ومساحات هائلة، إشي ضخم جدا اللي بيعملوه هناك. وبين اللقاءات اللي كانت وهيك التقيت بشخص من فاميلي أوفيس إن عائلات غنية جدا اللي بتعمل استثمارات وعندها يعني زي مكتب اللي بدير لها الاستثمارات تاعتها بما معناه وهيك. فالتقيت فيه هيك وبتخرف إنه يا بقول له صندوق الاستثمار تكوين ونعمل هيك مسابق. بالنسبة له يعني قال لي عمي احنا طلب الآخر شغل، بهمنيش مين انت، بهمنيش انت عربي، بهمنيش انت فلسطيني، بهمنيش انت اسرائيلي، انا بهمني في الآخر في ارباح من وراء الاستثمار اللي انا بدي اعمله ولا لا. اذا بتقدر تورجيني هيك فيش عندي مشكلة بمشي انا وياك، فيش عندك تورجيني هيك في عنا ملان صناديق اللي بتساعد اللي بتعطي تبرعات بتاعي بتروح لهناك احكي معهم اللي بدك. اما احنا هون
او صناديق الموجهة سياسيا
أو المواجهة سياسية، ولكن عندي هون بدك تحكي معي، بدك تحكي معي على أساس بزنس بس. في إشي بدك تجيب لي إياه في من وراء أرباح أنا أحط فيه مصاري وتقنعني عن جد بحط. فبالنسبة لهم مش مهم مين الشخص في الآخر، مهم البزنس في الآخر، يشوف أنه في بزنس اللي بده يربح منه هيك بحطه. عشان هيك الاستثمارات تاعت هي استثمارات ضخمة وهائلة. يعني شو اسمها هاي واو صندوق الاستثمار الأساسي تبعهن، نسيت شو اسمه، واحد الصناديق الكبيره في العالم، الكبير جدا في العالم، عمل استثمارات باسرائيل هون بثلاث صناديق استثمار ب شو اسمها هاي ببيتانجو وباور كراود وكمان في سي، كل واحد حط حوالي 150 مليون دولار كمستثمر.
امتى
هي كانت؟ اذا بتفحص في الهاي بتخيل كانت ب قبل الحرب، قبل 23، قبل الحرب حطوا استثمارات جدية هون. فإني بدوروا بدهن يعملوا استثمارات اللي تجيب لهن أرباح، ما بهمهن، ما جايين من منطلق وطني أو كذا بدنا نعمل استثمار، فاهم عن شو قصدي؟ بدنا أرباح، هذا الخط الأساسي، بدنا إحنا نعمل استثمارات عشان بدنا نربح. في عنا صناديق تانية اللي الهدف تبعها تبرعات وكذا، وهاي بتقدروا تحكوا معها تلاقي شيء تاني. فالتوجه عندهن بتقوية هاي الأشياء، وإذا بضلهم قادرين يمشوا فيها بكميات المبالغ اللي عم بحطوها إن كان بدبي وإن كان بالسعودية في مجالات الـ AI وفي المراكز الأبحاث اللي بيعملوها حتى الداتا سنترز الـ DMO وهيك، إشي كتير هائل.
صحيح. طب أنت المجتمع العربي كيف بتشوف مكانه بهاي الوتيرة اللي احنا فيها بعد 10 سنوات في مجال التكنولوجيا؟
طب إذا بنضلنا نشتغل صح وبنعرف كيف نوحد قوانا بكل المؤسسات اللي بتشتغل اليوم في المجتمع العربي في مجال المبادرات، وفي 4-5 مؤسسات اللي بيشتغلوا في المجال هذا، مع قصص النجاح اللي صارت وقصص النجاح اللي ممكن تصير بالفترة القريبة واللي عم تتحضر، يعني حتى بتكوين في عنا كم من قصة نجاح ممكن تكون بالفترة القريبة، هاي الشغلات كلياتها بس محفز انه الشباب يصير في عندهن كمان الجيل الجديد، في عندي انا مثال جديد، هي في نوع جديد من الصناعات. ليش كيف عرفها يوسف فاردي مرة بعجزة سمعته، ليش اليهودي بحب يصير دايما مبادر تكنولوجي؟ لانه امه تزق كله فوق راسه بتقول بديش ياخد سير دكتور، شوف من جيرانك اللي قاعد هون طلع الاكزيت اللي عملوه، شوف المصاري صارت معه، روح اعمل زيه، بديش ياخد سير دكتور. فلما بصير في عندنا قصص نجاح عن هالشكل، بصير عندنا الجيل الجديد يتطلع على قصص النجاح هاي ويشوف المبادرين هذول ياهن والله نجحوا، مع كل اللي بيحكوا له اياهن قدروا وقدروا يوصلوا لاشي كبير وقدروا يبيعوا شركات كبيره ويصير عندهم شركات ضخمه وعايشين بمستوى اخر يختلف كليا وكذا وهاي، فهذا كله بيبدا يشجعهن انه يبدوا يتطلعوا للاتجاهات. مع القصص اللي بتصير مع المساعدات، بتخيل اذا بنوحد قوانا بنشتغل مظبوط بكل الاجسام اللي موجوده اليوم في المجتمع العربي، خلال 10 سنين ممكن نصير.
شو لازم يتغير فورا؟
لازم يتغير فورا، اول شيء ما نضل، اول شيء احنا كمجتمع بنحب كل واحد يكون شو بسموها يعني لعيب لحاله، هو اللي بجيب الجوال، بدوش حدا تاني يكون يعني شريك معه.
احنا بنحب نركض صوله،
بنحب نركض صوله بالضبط، نرقص صوله. فاول شغله لازم نغير شوي عنا في المايند سيت، نفهم اهميه التعاون هذا، وانه اي قصه نجاح هي قصه نجاح للمجتمع كله، مش قصه نجاح لا للمؤسسه هاي ولا للجمعيه هاي، ولا هاي قصه نجاح للمجتمع اللي جاي هدف تبعها ترفع المجتمع في الاخر، مش ترفع المؤسسه اللي انا موجود فيها بس. هاي النقطه. والنقطه الثانيه بدنا نغير شوي في المايند سيت عندنا في المجتمع العربي، انه دكاترة ومحامية وهذا كله منيح، مهندسين عمار وهذا كله احنا بحاجة له، كيف بيحكي المدير العام تاع شو اسمه هذا تاع انفيديا، قال لهن اللي بيكون مهندس عمار مو سيرجي هو اللي راح يربح لقدام، الباقي كله فيش له شغل، مش راح يلاقي شغل. بس انه احنا بحاجة نبدا نغير شيء بالمايند سيت تبعنا، نبدا نطلع على الشغلات هاي انه هذا اشي اللي انا بدي افوت عليه وبقدر اسويه وابدا احلم افوت عليه، ما ضلنيش خايف أقرب إنه هذا لا مش إلنا لغيرنا.
طب في الختام بدي رسالة منك لشباب المجتمع العربي اللي اليوم مقبلين على إنهاء المرحلة الثانوية.
المقبلين احلموا كبير وتفكروش تعملوا بس لقب أول وتوقفوا، الهدف تبعكم لازم يكون الدكتوراه من الأول، شدوا حالكم عشان توصلوا الدكتوراه عشان تقدروا تحصلوا على التميز اللي بيطلع لكم هناك، ومن غير الطريق قدامك للشغل كتير أهون، لأنه كيف التكنولوجيا عم تتطور وشو شغلات عم بتصير كما يظهر هاي الناس هي اللي بدهن يصير في لها قيمه في الاخر. يعني مرحله معينه كان بالنسبه لنا بالمجتمع عندنا اللي خلص صف 12 ومعاش هذا صف 12 كانت شيء كبير، عايز متذكر قبل فتره.
انا اليوم بامن انه لقب اول بكفي،
اليوم بطل لقب اول يكفي. اليوم
زي البدروت كان لقب اول
بالضبط، صارت هسه اللقب الاول صار زي وكانه هو شهاده الثانويه، انه بطل هذاك القيمه له، لانه ملان ناس بتعمل لقب اول وملان ناس بتفوت على الشغله، وصعب كتير للشركات انه تميز تاخذ الهاي، غير كل علاقه هاي فريند بجيب صاحب بجيب صاحب وهاي بس لما وصلوا للدكتوراه مع البحث الجدي الامكانيات قدامهم هائله جدا. والقصص معروف، بديش اقعد احكي اسماء وهاي لناس اللي خلصت هاي الالقاب شو صار معها بالاي بي تبعها وكيف اشترطوا الشركه هاي والشركه هذيك وكيف اخذوهن ودفعوا لهم 100 و120 الف بالشهر، بس تعالوا مشان الله اشتغلوا عنهم. الامكانيات بتصير تختلف كليا لما الواحد بيكمل التعليم، وهذا الهدف لازم يكون لسه عند الكل، بدي أكمل لحد ما أخذ الدكتوراه، بديش أكمل، بديش أخذ لقب أول وأخلص هناك تعليمي.
فادي شكرا جزيلا لك على هذا الحوار الصريح والمهم. شكرا لكم مستمعين ومشاهدين، أنا أراكم في حلقة جديدة من بودكاست العاشرة من أوديو فيرسيتي.